الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، الحديث الحادي عشر، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه الأمر بترك ما يرتاب المرء فيه ولا تطمئن إليه نفسه، ويحدث قلقا واضطرابا في النفس، وأن يصير إلى ما يرتاح إليه قلبه وتطمئن إليه نفسه. وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وهما يدلان على أن المتقي ينبغي له ألا يأكل المال الذي فيه شبهة، كما يحرم عليه أكل الحرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم ارزقنا الفقه في الدين والعمل بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث الحادي عشر من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى في الأحاديث العظيمة المباركة التي جمعها في هذا الكتاب، كتاب الأربعين. والحديث يرويه أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. أولا، هذه التقدمة بين يدي الحديث عند ذكر اسم هذا الصحابي الجليل، قدم النووي رحمه الله ببعض أوصافه، قال: سبط رسول الله وريحانته. وهذا فيه تنبيه على مكانة هذا الصحابي الجليل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه. وينبغي على كل مسلم أن يستشعر مكانة الصحابة ومنزلتهم العلية، وأيضا أن يستشعر الفضائل الخاصة الواردة في حق آحاد الصحابة وأفرادهم، وأن يعرف أيضا مكانة ومنزلة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لهم مكانة علية ومنزلة رفيعة ثبتت بالأحاديث الصحاح عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإن محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام تعد قربة من القرب العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وأن يدين الله جل وعلا بمحبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ورد في فضلهم ومناقبهم ومآثرهم الأحاديث العديدة الأحاديث العديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فمحبتهم قربه من القرب، إذ إن مما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به محبة أهل الفضل ومعرفة أقدارهم ومنازلهم التي بوأهم الله سبحانه وتعالى إياها. وأهل السنة ميزهم الله جل وعلا وشرفهم في هذا الباب، أعني ما يتعلق بآل بيت النبي، أن كانوا وسطا بين الغلاة والجفاة، من غلا فيهم فأعطاهم من الخصائص والصفات والحقوق ما لا يليق إلا بالله، ومن جفا فيهم فانتقص قدرهم وحط من شأنهم وقلل من مكانتهم. فأهل السنة وسط بين هاتين السيئتين وحسنة بين هاتين الضلالتين، ضلالة الغلاة وضلالة الجفاة، وهذا من فضل الله على أهل السنة والجماعة. قال عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث يعد قاعدة شريفة جدا في باب الورع والتعفف والتنزه عن الحرام وما يخشى أن يكون من الحرام، وأن الواجب على المسلم إذا ارتابت نفسه من أمر ولم تطمئن إليه وحك في نفسه منه شيء فليدعه وليجتنبه وليفعل الشيء الواضح وليأتي الشيء الواضح الذي لا ريبة فيه. وهذا أصل شريف جدا في باب التنزه، إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده للقيام به. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على عبد الله المؤمن الذي حرص على أن يعف نفسه عن الحرام وأن يتجنب المأثم ويحاذر من الوقوع فيه، أن الأمور التي فيها شبهة أو فيها ريبة أو في فعلها إشكال، إن أرادت نفسه أن تقدم على شيء منها يجد قلبه ليس مرتاحا، يجد في قلبه عدم طمأنينة، عدم راحة من هذا الأمر، لأنه ماض في حياته على قاعدة مباركة من الله به عليها وهي تجنب الحرام. فإذا قاربت نفسه من شيء يخدش في هذا الباب أو يؤثر عليه ارتابت نفسه ولم تطمئن، وهذا من نعمة الله عز وجل على عبده المؤمن. وهذا يعد واعظا جعله الله في قلب العبد ومذكرا أوجده الله سبحانه وتعالى في نفس العبد فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة. ولهذا تأتي أمور تواجه الإنسان وتستحث نفسه على فعلها لكن نفسه لا تكون مطمئنة. هذا عدم الاطمئنان هذا الذي يكون عنده لا يكون إلا عند المؤمن. أما الآخر الذي استمرأت نفسه الحرام إذا جاء إلى مثل هذه الأشياء أو ما هو أعظم منها لا يبالي، لكن المؤمن الذي أعف نفسه عن الحرام ومضى مجاهدا نفسه على تجنبه والبعد عنه، إذا جاءت أشياء من هذا القبيل واستثارته نفسه إلى فعلها والوقوع فيها أحس بعدم طمأنينة وأحس بانقباض في نفسه وعدم ارتياح. ولهذا قد تجده يقول لصاحبه: والله أنا لست مرتاح من هذا الأمر، أنا ما لست مطمئن، قلبي منقبض، أو عبارات من هذا القبيل. فالقاعدة في هذا الباب إذا أحس المسلم في نفسه شيء من ذلك من الريبة في الأمر وعدم الطمأنينة أن يدعه. هذه قاعدة الشريعة التي دل عليها هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الشيء الذي ترتاب منه دعه، وعليك بالواضحات، عليك بالواضحات البينات التي لا شبهة فيها ولا إشكال. وبهذا تتحقق للمرء السلامة والعافية. وأيضا تتحقق له كما تقدم في الحديث السابق البراءة للدين والعرض، فقد استبرأ لدينه وعرضه، مثل ما تقدم في الحديث الأول قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا كان بهذا الوصف، إذا ارتاب من أمر تركه عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنه بهذا يتحقق له براءة في الدين، براءة في دينه، وبراءة أيضا في عرضه، في دينه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي عرضه بينه وبين الناس. الحاصل أن هذه قاعدة عظيمة وشريفة ينبغي أن يفعلها المرء في نفسه، وأن يستحضر هذا الحديث في المقامات والأمور التي يرتاب منها ولا يطمئن، ويعمل هذه القاعدة العظيمة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب، والريب بمعنى القلق والاضطراب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب، وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك.
نعم، الريب الذي يقع في القلب يقع في المشتبهات، يقع في المشتبهات، الأمور المشكلات، الأمور التي غير واضحة هي التي يقع فيها ريب يرتاب منها. أما الشيء الواضح البين المؤمن لا يرتاب منه، الحلال البين لا يرتاب منه المؤمن، لا يقع في قلبه ريبة منه، لكن الريبة التي تقع في قلبه من الأشياء المشتبهة. ومر معنا القاعدة في المشتبهات حيث قال عليه الصلاة والسلام: وبينهما، يعني الحلال والحرام، أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قول فمن اتقى الشبهات نظير قوله هنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كان أمرا مشتبها ونفسك لم يحصل لها طمأنينة، وجد فيها قلق وعدم ارتياح من الأمر، دعه، اتقه، تجنبه، ابتعد عنه، فإن في ذلك سلامة لدينك وعرضك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال أيضا: وهاهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التدقيق في الوقوف عن الشبهات إنما يصلح لمن استقامت أحواله كلها وتشابهت أعماله في التقوى والورع، فأما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع عن شيء من دقائق الشبه فإنه لا يحتمل له ذلك بل ينكر عليه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما لمن سأله عن دم البعوض من أهل العراق: يسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا.
نعم، يعني هنا اتقاء الشبهات يحتمل من الشخص الذي استقام على الطاعة واستقام على البعد عن المحرم وتجنب الآثام، فلما يسأل عن المتشابه سؤاله عن المتشابه مبني على أصل سليم قام في هذا الرجل، لكن لما يكون الرجل غير مبالي أصلا في المحرمات ويرتكب عظائم وكبائر من عظائم الأمور وكبائر الآثام ويعرف عنه ذلك، ثم يأتي إلى مسائل مشتبهة ويستفتي فيها، استفتاء فيها ليس له معنى. دع الحرام أولا، دع الحرام البين الواضح كبائر الإثم، يريق مثلا دماء المسلمين ولا يبالي لفكره الفاسد وعقله الضال، ثم يأتي في أمور من المتشابه يستفتي فيها، أو يأتي مثلا في أمور من دقائق الورع ويقول: أنا أتورع عن هذا. يقدم له مثلا شراب أو طعام أو نحو ذلك فيقول: أنا أتورع. تتورع عن أمور من دقائق الورع وأنت تقع في عظائم الأمور وكبائر الآثام، تقع في إراقة دم المسلم بغير حق وتستفتي في دم البعوضة وتسأل عن دم البعوضة، فهذا لا يحتمل. من كانت هذه حاله لا يحتمل، وهو في الحقيقة يدل على خلل عظيم في العقل، وإلا لو كان عقله سويا لما كان كذلك، ولكان على فقه في التدرج في الأمور، ولكان على بعد عظيم عن الكبائر وعظائم الآثام، لكن لما اختل في عقله وفكره وفسد أصبح بهذه الحال. الحاصل هذا تنبيه أشار إليه بعض أهل العلم أن التورع وتنزيل هذا الحديث إنما يحتمل ممن كان متعففا على الحرام متجنبا له مبتعدا عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا ترك ما يكون فيه ريبة والأخذ بما لا ريبة فيه.
نعم، هذه قاعدة الحديث التي دل عليها: الشيء الذي يرتاب منه المرء ولا تطمئن نفسه إليه يتركه ويتجنبه ويفعل الواضح البين الذي لا إشكال فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
ثانيا أن ترك ما يرتاب فيه فيه راحة للنفس وسلامتها من القلق.
نعم، لأن المؤمن سبحان الله إذا مثلا غلبته نفسه وفعل الشيء الذي هو مرتاب منه يبقى غير مرتاح، يبقى قلقا، نفسه منزعجة غير مطمئنة، فترك ما يريب المرء وتجنبه فيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال، ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك.
نعم، هذا حديث عظيم جدا يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله من حسن إسلام المرء هذا دليل على أن الإسلام يزيد، وأن لزيادة أسباب، وأنه يقوى ولقوته أسباب، ويحسن ولحسنه أسباب، كما مبين في هذا الحديث، قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذن ترك المرء لما لا يعنيه سبب من الأسباب التي يحسن فيها إسلامه ويزيد ويعلو ويقوى. والمسلم مطالب بالحرص على إسلامه وإيمانه وعلى زيادته وقوته. ومن الأسباب في هذا الباب ترك المرء لما لا يعنيه من حسن إسلام المرء، تركه ما لا يعنيه. وأفاد هذا الحديث أن الترك يعد عملا من أعمال المسلم، ترك ما لا يعنيه، عد ترك ما لا يعني المسلم إسلاما من أعمال الإسلام التي يزيد بها الإسلام. فالترك لما لا يعني المسلم معدود في إسلام المرء وفي أعمال إسلامه. وهذا يفيدنا أن الإيمان وكذا الإسلام كما أنه فعل للمأمور فهو في الوقت نفسه ترك للمحظور وتجنب له. وإذا كان فعل المرء للمأمور يعد عملا صالحا يثاب عليه، فإن تركه للمحظور أيضا طاعة لله يعد عملا صالحا يثاب عليه. فالله يثيب عبده المؤمن على فعله الأوامر وعلى تجنبه النواهي، وكلها معدودة في أعمال المرء الصالحة وطاعاته الزاكية وقرباته التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هنا ينبغي التنبه، وسيأتي توضيح ذلك في النقل عن ابن رجب الحنبلي رحمه الله، أن قوله ما لا يعنيه ليس الضابط فيه الهوى، ليس الضابط فيه الهوى، وإنما تركه ما لا يعنيه بموجب الشرع ودلالة الشرع. ولهذا لما أساء الفهم بعض الناس لهذا الحديث تجده ينزل الحديث في غير منزلته. مثلا إذا رأى شخصا ينكر منكرا يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف يقال هذا؟ الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني المسلم، الأمر المعروف والنهي عن المنكر يعني المسلم، ليس مما لا يعني المسلم، يعني المسلم بدلالة الشرع على ذلك وأمر الشرع بذلك وحثه على ذلك. فهذا من سوء الفهم. أو يرى شخصا ينصح آخر يقول من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كيف يقال هذا؟ هذا يعني المسلم، الشرع حث على ذلك. ولهذا قوله ما لا يعنيه ليس بضابط الهوى، ما لا يعنيه ليس بضابط الهوى، وإنما بضابط الشرع. الشرع هو الذي حدد ما يعني المسلم وما لا يعني المسلم، الشرع هو الذي حدد ما يعني المسلم وما لا يعني المسلم، ليست المسألة بالأهواء والآراء. وإلا لو كانت بالأهواء تضيع أمور كثيرة من حقائق الشرع وأمور الدين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. والعناية شدة الاهتمام بالشيء، يقال عناه يعنيه إذا اهتم به وطلبه. وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام.
هذا انتبه له، هذا مهم جدا، هذا الكلام متين ومهم للغاية، لا بد أن ننتبه له. يقول ابن رجب رحمة الله عليه: ليس المراد أنه يترك ما لا عناية له ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. فقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه المراد بما لا يعنيه أي بحكم الشرع في ضوء الشرع في ضوء ما دل عليه شرع الله، لأن شرع الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد للمسلم ما يعنيه من الأمور الأقوال منها والأفعال وما لا يعنيه من الأمور الأقوال منها والأفعال، الشرع هو الذي حدد. فقول الترك هو ما لا يعنيه أي بضابط الشرع وحكم الشرع لا بحكم الهوى. فهذه كلمة مهمة جدا ينبغي أن يعتنى بها. قال وليس المراد أنه يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وطلب النفس، بل بحكم الشرع والإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولهذا جعله من حسن الإسلام، فإذا حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال، فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما سبق ذكره في شرح حديث جبريل عليه السلام، وإن الإسلام الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان.
أعد وإذا حسن الإسلام.
وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان، وهو أن يعبد الله تعالى كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه أو على استحضار قرب الله منه واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه، ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه في الإسلام ويشتغل بما يعنيه فيه، فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا منه.
نعم.
قال حفظه الله تعالى مما يستفاد من الحديث أولا ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ثانيا اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه.
نعم، لأن الحديث له مفهوم وله منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث ترك الإنسان ما لا يعنيه، ومفهوم الحديث اشتغال الإنسان بما يعنيه. منطوق الحديث ترك المرء لما لا يعنيه، ومفهوم الحديث أن اللائق بالمسلم هو أن يشتغل بالأمور التي تعنيه، مثل ما مر معنا يعني وضح الأمرين الحديث المتقدم دع ما يريبك هذا لا يعني المسلم إلى ما لا يريبك هذا يعني المسلم، فالحديث له منطوق ومفهوم. نعم.
قال حفظه الله تعالى ثالثا أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه.
نعم، يعني من وفقه الله سبحانه وتعالى لترك ما لا يعنيه وكان ملازما لذلك تتحقق له الراحة والطمأنينة، وأيضا يحفظ وقته يكون وقته محفوظا في الأمور التي تعنيه. نعم.
رابعا تفاوت الناس في الإسلام.
تفاوت الناس في الإسلام، هذا الحديث دليل على أن الإسلام يزيد وينقص وأن المسلمين متفاوتون في الإسلام، ليسوا فيه على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة. نعم.
قال حفظه الله تعالى الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
أعد في هذا الحديث.
في هذا الحديث نفي كمال الإيمان الواجب عن المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، وذلك في أمور الدنيا والآخرة، ويدخل في ذلك أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديث طويل: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
هذا الحديث 13 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على أمر عظيم جدا ينبغي أن يكون في قلوب المسلمين تجاه إخوانهم، وأن ذلك إذا وجد سلمت المجتمعات المسلمة من الشرور والعداوات والفتن إلى غير ذلك. وأمر يتعلق بالقلب، أن يكون القلب سليما تجاه إخوانه المسلمين، لا يحب لهم إلا الخير، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. وهذا أمر أوجبه الله على كل مؤمن، أن يكون محبا لإخوانه من الخير مثل ما يحب لنفسه. هذا واجب، هذا الذي ذكر في هذا الحديث واجب من الواجبات الدينية، يجب على كل مسلم أن تكون هذه صفته، أن يكون قلبه تجاه إخوانه المسلمين سليما، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. ولهذا نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان عمن لم يكن كذلك، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والقاعدة المتكررة عند أهل العلم في هذا الباب، وينبغي التنبه لهذا، أن الإيمان لا ينفى في الشرع في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم، وهذه قاعدة معروفة ومتكررة. وهنا نفى الإيمان، قال: لا يؤمن أحدكم. والإيمان المنفي هو الإيمان الواجب ليس المستحب، لأنه لا ينفى الإيمان في ترك المستحبات. الإيمان لا ينفى في ترك المستحبات، الإيمان لا ينفى إلا في ترك الواجبات الدينية، أما ترك المستحبات لا ينفى الإيمان عمن تركها، لأن المستحبات يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك، لكن الواجبات الدينية يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، لأنه ترك أمرا أوجبه الله عليه. فأفاد هذا الحديث أن مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعيد، ما ذكر في هذا الحديث يتعلق بالقلب، ما يتعلق بالقلب، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. أعطاك الله مالا، أعطاك الله خيرا، أعطاك الله صحة، تحب له ذلك، لكن لا يلزمك أن تشاطره مالك، لكن قلبك تجاهه تحب له الخير. إذا أعطاه الله خيرا من مال أو صحة فهذا أمر تحبه له مثل ما تحب الخير لنفسك. ولهذا إذا وجد هذا الحديث زالت الأمراض القلبية الكثيرة، الحسد والغل والحقد والبغضاء وأنواع من أمراض القلوب التي إنما تتولد في القلب من عدم تحقق هذا الأمر الذي جاء في هذا الحديث. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يتعلق بالقلب والإرادة. والحديث الآخر الذي أشير إليه هنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا الحديث يترتب على الأول، هذا يتعلق بالعمل، والأول يتعلق بالقلب. القلب مطلوب من أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه، وجانب العمل مطلوب منك أن تأتي إليهم من الأعمال والأخلاق والتصرفات ما تحب أن يؤتى إليك وأن تعامل به. مر معنا في شرح حديث الدين النصيحة قول ابن الصلاح رحمه الله في تعريف النصيحة، قال قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. إرادة كما دل عليه حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفعلا كما دل عليه حديث عمرو بن العاص وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إذا أردت أن تطبق هذا الحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، إذا أردت أن تطبق الحديث في تعاملاتك أبسط لك الأمر تبسيطا يعينك على العمل. مثلا أردت أن تبر والدك، كيف تطبق هذا وليأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك؟ قدر نفسك أنت الوالد، قدر نفسك أنك أنت الوالد، ماذا تريد أن تعامل به من ابنك؟ هذا الذي تريد أن تعامل به من ابنك وتحب أن تعامل به من ابنك عامل به والدك. وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. وقل مثل ذلك في سائر التعاملات، في كل موطن قدر نفسك مكان الرجل الذي تعامله، ما المعاملة التي تحب أنت أن تعامل بها إذا كنت في هذا المكان، ما الذي تراه لائقا أن تعامل به في مثل هذا المكان، عامل آخرين به، وبهذا تكون من العاملين بهذا الحديث. وليأتي إلى الناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. لكن بعض الناس يكيل بمكيالين، هو بالنسبة له يعامل بالمعاملة التي هكذا يأتي بها كيفما اتفق، وإذا عومل لا يريد أن يعامل بالمعاملة التي يرى أنها تليق بمقامه. أما عندما يعامل آخرين يعاملهم هكذا كيفما اتفق. ولهذا يقول الله عز وجل ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الذي ينبغي على المسلم أن يكون منصفا عدلا، يعامل الناس بالمعاملة الحسنة التي يحب أن يعامل بها. ولهذا يعني لو حاسب الإنسان نفسه على كثير من معاملاته أو تعاملاته مع الناس يجد فعلا أنه لا يحب أن يعامل بها، يجد فعلا أنه لا يحب أن يعامل بها، يجد أنها ليست جيدة ليست طيبة. إذن لماذا يكون بهذه الصفة؟ لماذا لا يعامل الناس بالمعاملة التي يحب أن يعامل بها؟ ولو كانت المجتمعات المسلمة على هذه الصفة والله لو عمل المسلمون بهذين الحديثين، والله لو عمل المسلمون بهذين الحديثين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وحديث وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتين، لصلحت أحوالهم تماما. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وحديث أنس يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير، وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد.
نعم، يعني من وجد في قلبه والعياذ بالله الغل والحقد والحسد، هو في الحقيقة ليس من هذا أهل هذا الحديث، لم يؤمن الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا وجد في القلب غل وحقد وحسد هذا دليل على أنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوقه أحد في خير أو يساويه فيه، لأنه يحب أن يمتاز على الناس بفضائله وينفرد بها عنهم، والإيمان يقتضي خلاف ذلك.
هذه أقل درجات الحسد. الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يفوق أحد في خير أو يساويه فيه، وأشد من ذلك أن يتمنى أن يزول هذا الخير الذي حصل، وأشد من ذلك أن يسعى في إزالته، وهذا كله حسد وكله من درجات الحسد. نعم.
والإيمان يقتضي خلاف ذلك، وهو أن يشركه المؤمن وأن يشركه المؤمنون كلهم فيما أعطاه الله من الخير من غير أن ينقص عليه منه شيء.
لاحظ، من غير أن ينقص عليه شيء، لأن الأمر يتعلق بالمحبة، محبة القلب، تحب لهم ما تحب لنفسك، لكن لا يلزمك أن تعطيهم أو تشاطرهم مالك وما أعطاك الله إياه، لكن تحب لهم مثل ما تحب لنفسك من الخير، فهذا يتعلق بصلاح قلب المرء تجاه إخوانه المسلمين. نعم.
وقال رحمه الله: وفي الجملة فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه.
هذا من فوائد الحديث، وهذا تنبيه لطيف جدا من هذا الإمام رحمه الله تعالى. إذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، يقتضي ذلك إذا رأيت في أخيك نقصا تضيعا لشيء من الواجبات، شيء من الحقوق، أن تناصحه وأن تدله على الخير. فمقتضيات كونك تحب لأخيك ما تحب نفسك من الخير أن تعينه على إصلاح نفسه وتدارك ما وقع فيه من تقصير. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا أن يحب المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها.
نعم.
ثانيا الترغيب في ذلك لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك.
نعم، الترغيب في ذلك وأيضا إيجابه، هذا واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد، لأن الإيمان المنفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب، لنفي كمال الإيمان الواجب عنه حتى يكون كذلك. نعم.
ثالثا أن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان.
نعم، الحديث من الدلائل على أن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على رتبة واحدة، بل بينهم تفاوت. نعم.
رابعا التعبير بأخيه فيه استعطاف للمسلم لأن يحصل منه لأخيه ذلك.
نعم، هذه اللفظة جاءت في الحديث وهي تحمل هذا المعنى، استعطاف القلب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، تنبيه على أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأن هذا من مقتضيات هذه الأخوة الدينية. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. قوله الثيب الزاني، الثيب هو المحصن وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها.
نعم، هذا الحديث 14 من أحاديث 40، حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث دل على أن المسلم معصوم الدم، أن المسلم معصوم الدم، وأن دمه حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فالمسلم دمه حرام، دمه معصوم، ولا يحل دمه إلا بهذه الثلاث، إلا بهذه الثلاث: الثيب الزاني. الثيب هو المحصن الذي عفه الله سبحانه وتعالى بالزواج ثم يقع في الزنا، والنفس بالنفس أي القاتل عمدا لغيره، والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الدين. فبهذه الثلاثة تذهب عن المرء عصمة دمه، وإلا فالمسلم معصوم الدم ولا يحل دمه إلا بهذه الثلاثة التي جمعها النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله والنفس بالنفس أي القتل قصاصا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة.
نعم.
قوله التارك لدينه المفارق للجماعة، والمراد به المرتد عن الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري.
نعم.
ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث، وهم القتل في اللواط، ومن أتى ذات محرم، والساحر، ومن وقع على بهيمة، ومن ترك الصلاة وشارب الخمر في المرة الرابعة، والسارق في المرة الخامسة، وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما، ومن شهر السلاح، والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين.
نعم، هذه ذكرها الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكم، والذي شرح فيه 40، وهو من أوسع الشروحات لهذا الكتاب وأنفعها. وينبغي أن يعلم أن هذه المذكورات في الحديث، قتل الثيب الزاني وقتل القاتل للمسلم عمدا وقتل المرتد، هذه ليست موكولة لآحاد المسلمين وأفرادهم، وإنما هذه من خصائص ولي أمر المسلمين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ومما يستفاد من الحديث أولا عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث.
نعم.
ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص.
نعم.
رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى.
ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: هل أستطيع أن أصلي صلاة الوتر بين الأذان وصلاة الفجر إذا نسيتها؟
صلاة الوتر تكون من الليل، والليل ينتهي بطلوع الفجر، والليل يكون بطلوع الفجر. والأظهر في مثل هذه الحالة والله تعالى أعلم أن يصليها ضحى، وأن يشفع الوتر، أن يصليها ضحا وأن يشفع الوتر. وفي المسألة كلام لأهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما صحة الأثر الذي ورد في النوم على البطن وأنها نومة يبغضها الله؟
نعم، جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك، ولهذا لا ينبغي للمؤمن ولا يليق به أن ينام على بطنه. وخير النومات النومة على جنبه الأيمن كما وردت بذلك السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمريض أن يلبس إحرامين؟
لا بأس، إذا كان يخشى من البرد أو احتاج ذلك لمرضه ولبس إزارين أو لبس ردائين لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يعمل الذي دخل في صلاة مع الإمام ثم بعد ذلك راوده أحد الأخبثين، سواء كانت المراودة يسيرة أو كثيرة؟
لا يلتفت لمثل هذه الأمور، والتي قد يتسلط الشيطان على بعض الناس في صلاته حتى يذهب عنه أولا خشوعه في صلاته وإقباله بقلبه عليها، وربما أيضا زاد عليه في الوسوسة حتى يخرجه من الصلاة بغير موجب. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بقوله: ما لم يجد ريحا أو يسمع صوتا. أما ما يذكره بعض الناس الذي مصاب بشيء من الوسوسة يقول: لا أجد حركة، أجد كذا، أجد أمورا كأنه خرج شيئا، كأن هذه كلها وساوس لا يلتفت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الأمر، قال: ما لم يجد، ما لم يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يؤثر المؤمن الآخرة على العاجلة، وكيف يصبر على العاجلة وهو يحبها؟
هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة للنفس ومداومة على ذلك، مع الاستعانة الدائمة بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس مستمرة ومداومة على هذه المجاهدة إلى أن يتوفى الله سبحانه وتعالى عبده وهو عنه راض. ولهذا قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي جاهدوا نفسكم على العبادة وعلى الإسلام وعلى المواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن تلقوا الله عز وجل. ويعينك في هذا الأمر أن تقرأ في القرآن، ولا سيما الأمثال الكثيرة التي ضربت في القرآن في التزهيد في الدنيا وبيان خستها وحقارتها وسرعة فنائها وزوالها. في القرآن أمثال كثيرة جدا، لو تأملها المرء لوجد فيها هداية لقلبه. وهذه من هدايات القرآن التي ذكرها الله في قوله: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فمن هداية القرآن الأمثال المضروبة، والأمثال المضروبة في القرآن لها شأن عظيم وأثر مبارك في هداية القلوب، لأنها تجعل هذه الأمور المعنوية بمثابة أشياء مشاهدة ومحسوسة يراها المسلم ويعاينها. فالقرآن فيه أمثال كثيرة ضربت في بيان سرعة زوال الدنيا، وأيضا بيان حقارة الدنيا وأنها زينة وزخرف زائل ومتاع فان ومتاع الغرور. فتأمل ذلك والاستهداء بهدايات القرآن من أنفع ما يكون في هذا الباب. وكذلك من النافع جدا في هذا الباب أن يقرأ المسلم فيما يتعلق بثواب الآخرة وما عد الله سبحانه وتعالى لعباده في الدار الآخرة من عظيم الثواب وجميل المآب. لأن القراءة في هذا الباب، باب الثواب، ثواب الآخرة، يهيج النفس ويحركها على الإقبال في الآخرة والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة في هذا الباب كثرة الدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يوفق العبد وأن يعينه لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. مر معنا بالأمس سؤال يتعلق بصلاة الإشراق، مر معنا سؤال يتعلق بصلاة الإشراق وأجبت بما تيسر، لكن هذه فائدة تضم إلى ما سبق، أنقلها نصا من كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في بعض كتبه بعض فتاويه، وقد سئل عن هذه المسألة فأجاب، وفي أثناء كلامه قال: وإذا صلاها، يعني صلاة الإشراق، في أول الوقت عند ارتفاع الشمس قيد رمح في المسجد أو في البيت كل ذلك حسن. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التلبية الجماعية إذا كانت علما أن معنا في الفوج كبار في السن لا يحسنون التلبية إلا مع الجماعة، وماذا أفعل إذا كنت مع الفوج وهم في الحافلة ويلبون جماعة ويشوشون علي إذا أنا لبيت منفردا؟
التلبية الجماعية على خلاف السنة، على خلاف السنة، على خلاف سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل في هديه وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم هذه التلبية الجماعية، وإنما الأصل في كل ملبي أن يلبي وحده وأن يلبي نشاطه، والناس يتفاوتون في نشاطهم في التلبية، فكل يلبي بمفرده وكل يردد التلبية بمفرده. أما التلبية الجماعية التي يتفق فيها الملبون بالبدء والانتهاء والصوت فهذا كله لا أصل له، والتقرب إلى الله عز وجل لا يكون إلا بما شرع وفق هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وإذا كان من معك في الحافلة يلبون جماعة، إن استطعت أن تبين لهم السنة فأنت مأجور على ذلك، ولا تشاركهم في هذه التلبية الجماعية، لبي وحدك. نعم،
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: أشعر
حتى الدعاء الجماعي الذي يفعل في المطاف وفي المسعى هذا كله على خلاف السنة، ويسبب أذى عظيم للناس وإرباك لهم في دعائهم ومناجاتهم لله سبحانه وتعالى وتسبيحهم وتهليلهم. إذا مر إلى جوارك وأنت في المطاف أو في المسعى من يدعون جماعة يربكونك تماما ويشوشون عليك مثل ما ذكر السائل، فلا تتمكن من الدعاء، والدعاء الذي يكون في المطاف يكون مناجاة بينك وبين الله خفية، تدعو بينك وبين الله بصوت خافت بطمأنينة. وإذا كان الناس في المطاف على هذه الصفة يكون في المطاف سكون وطمأنينة، والنفوس كلها تكون مرتاحة، وكل يناجي ربه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأصوات العالية الرفيعة، وكثير من الناس مع هذه الدعوات يكرر ما لا يعي، حتى لو كان من يأمهم في هذه الدعوات يخطئ في قراءة الكتاب الذي في يده، يخطئ في قراءة الكتاب الذي في يده، شاركوا في الخطأ. وبعض الأفاضل يسمع، يعني من أهل العلم والفضل يسمع في المطاف أشياء منكرة، والعوام خلف هذا الذي أمامهم يرددون. يذكر أحد المشايخ الأفاضل يقول: مرة كنت في المطاف ومر بجنبي من هؤلاء الذين يقرؤون كتب بصوت عالي، يقول فصادف أنه يقول في الدعاء: اللهم لا تجعل لنا ذنبا، قال اللهم، يقول اللهم لا تجعل ذنبا، يقول فالتفت عليه قلت له: ما دام ذنب قل إلا قطعته، قلت اللي يلقنهم، قلت: ما دام إنه ذنب فقل إلا قطعته. وهؤلاء يرددون وراءه ولا يعون ولا يفهم. لكن لو كان كل واحد بينه وبين نفسه اللهم ارحمني اللهم اغفر لي، حتى لو اكتفى بهذه، اللهم أصلح أولادي اللهم اهدني، يقرأ الفاتحة يسبح ويهلل بهدوء وبطمأنينة، هذا خير له وأنفع من هذا الكلام الذي يردد وبصوت عالي ومزعج ومؤذي للطائفين بدون أي فائدة ولا أي منفعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول أشعر بالخوف من الموت.
يقول آخر مرة في المطاف بجنبي شخص يقرأ في كتاب وجمع له في بعض الأدعية من القرآن، يقول وإذا به يقول في دعاء اللهم إني نذرت لك ما في بطني محررا، يقرأ في رجل مع كتاب ويقرأ مثل، يعني هذه أمور مؤسفة والله، نقولها ونتأسف لواقع موجود ومشاهد ويراه من يطوف ويسعى في واقع كثير من الناس، أصلحنا الله وإياهم وهدانا إلى أقرب من ذلك رشدا. نعم.
صلى الله عليكم. سائلة تقول أشعر بالخوف من الموت لأني أشعر بالتقصير في العمل الصالح وسأظل أشعر بالتقصير، فما الحل؟
النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى تذكر هادم اللذات وتذكر الموت يعين العبد على إصلاح العمل، وأيضا استشعار التقصير هذا من سمات أهل الخير والفضل، فالإنسان كل ما شعر أنه مقصر هذا من الخير له، وعليه أن يسعى في الكمال، فإذا اجتمع له تذكر الموت والشعور بالتقصير هذا كله مما يحفزه على إصلاح عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول سننتقل بإذن الله تعالى من المدينة إلى مكة قبل صلاة الظهر، وسوف نصل بإذن الله تعالى بعد المغرب، فكيف يتم قضاء الصلوات؟
أداء الصلوات وليس القضاء. أداء الصلوات كل صلاة في وقتها، إذا كنت تمشي قبل الظهر فتدرككم صلاة الظهر والعصر في الطريق تصلونها جمعا، ولا بد أن يقف الباص الناقل لكم في الطريق لقضاء الحاجة، والصلاة في المساجد الموجودة في الطريق، فتصلون الظهر والعصر في الطريق، والمغرب تصلونه والعشاء في مكة إذا وصلتم، كلها تصلونها أداء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عند انتقاض الوضوء في الطواف في الشوط الخامس مثلا، هل أعيد من الشوط الأول أم أكمل؟
هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يعيد الطواف وأن الشأن فيه مثل الصلاة، إذا انتقض على المرء وضوء في صلاته فأنه يعيد الصلاة من أولها، فبعض العلم يرى ذلك، ومنهم من يرى أنه يتوضأ ويكمل من حيث انتهى، وليس عندي فيها جواب والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا دخل العبد في صلاة نافلة فهل يستطيع أن يغير هذه النية إلى نية نافلة أخرى أو يزيد نافلة تختلف عنها؟
إذا دخل في نافلة يتمها على ما نواه، إذا دخل في نافلة كتحية المسجد يتمها على ما نواه، وإذا أراد نافلة أخرى بعد قضائه من هذه النافلة يصلي ما أراد من النوافل الأخرى، والله تعالى أعلم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.